بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي والعشرون، الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: الكتابة عن الشيخ لابد فيها من أدب وشرط. الأدب أن تستعذ من الشيخ في الكتابة، والشرط قال أنك تكتب أن هذا الذي كتبت هو من سماع درس الشيخ، لأنه يختلف. يقول أنه عندما يسمع من الشيخ وعندما يملي الشيخ على التلميذ. نعم.
الثاني والعشرون، التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل على النص.
يقول يسميه هذا هو العقل، وهو في الحقيقة يقول هوى وليس بعقل، لأن العقل الصحيح الباقي على الفطرة قال هو ما وافق الشرع، ولا بد نجعل الشرع هو الأصل. نعم.
ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟
هذا هو، قل هل العقل إلا في متابعة النص لا في مخالفة النص.
ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. نعم. ويقال لهم أيضا،
يقول أن هؤلاء أهل البدع أنهم يتبع المتشابه ويترك المحكم، ويتمسك قال بالضعيف ويترك القوي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. نعم.
ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء.
نعم، أهل الشبهات لأنهم يتبعوا المتشابه ويتركوا المحكم.
ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل، فاعلم أنه أبو جهل. وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد، فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب، وإلا فاصرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنق.
هذا تقدم معنا في الأخذ، يعني أن طالب العلم يعني يحرم عليه تعلم علم الكلام، فقال إما أن يعني يناظر هذا ويرد ما عليه من باطل أو يفر عنه. وفر من قال عليه الصلاة والسلام: فر من المجنون فرارك من الأسد. والله سبحانه وتعالى قال: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى: وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه، أي ابن أبي عصرون، مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني، قلت إن أناسا يقولون إنك أشعري، قال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية.
نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب، إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري.
هذا هو يقول إذا كنت في السعة فالأصل أنك ما تأخذ عنه، لكن يقول أحيانا في غير السعة، مثاله يقول أن يكون مثلا في مدرسة أو في جامعة ولا بد من الحضور وإلا يفصل من الجامعة، فقال يعني هذا في غير السعة، لكن في السعة لا يمكن أن يستمع إليهم. وفي غير السعة أيضا هو أرشد إلى أمور. نعم.
وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تخفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبداعهم.
نعم، لأن تقدم معنا أن العلم عبادة ولابد فيه الإخلاص والمتابعة، وهذا يعني الذي يأخذ عن أهل البدع قال لم يسر يكون على الطريق الذي كان عليه السلف الصالح، بل السلف كانوا يحذروا من مجالسة أهل البدع والسماع لهم. نعم.
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة البدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض.
نعم، وهذا تقدم معنا في الرمى المجذوم فرارك من الأسد. نعم.
ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته.
يحتسبون يعني عند الله سبحانه وتعالى بإنكار ما هم عليه من منكر. نعم.
ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر، يعني إذا أوقد يعني نار وكان له مكان يعني يسكن فيه وكذا، فقال الأصل أن المسلم يذهب إلى مكان حتى لا يرى نار هذا، فما بالك إذا كان يجالس في مكان. نعم. وهذا من شدة يعني تنفير السلف من أهل البدع، لأن البدع قال خطافة. نعم.
وقد كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع.
وهذا يعني الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يسأل عن الرجل إذا كان عليه دين قال لا أصلي عليه، ويقول صلوا على صاحبكم، وقال إن كان هذا في من عليه دين فما بالك بمن كان هو رأس في البدعة والضلال. هذا طبعا إذا لم نخرج عن الإسلام، إذا كان كافر هذا لا يصلي عليه، لكن قال إذا كان عنده شيء من البدعة وكذا قال يمتنع عن الصلاة عليه، ليس كل أحد وإنما من لهم يعني رأي ويعرف عند الناس يعني بترك الصلاة عليه. مثاله يعني يقول أنه سفاتي يقول أنه محمد بن إبراهيم رحمه الله امتنع عن الصلاة على فلان، فيسمع الناس أن الشيخ محمد بن إبراهيم امتنع من الصلاة على مبتدع فيخاف ويحذر من البدعة، وهذا نوع من أنواع التعزير. لكن هل يعني يمتنع عن الصلاة كل أحد؟ قال لا، لأن الأصل طالما أنه نحكم عليه بالإسلام فيصلى عليه. نعم. لكن الأئمة والعلماء وكذا والذين لهم رأي فقال هؤلاء يمتنع عن الصلاة ردعا للناس. نعم. ومنه يقول أن الإمام مالك رحمه الله عندما سأل رجل عن الاستواء قال في آخر كلامه قال أخرج الرجل فإنه مبتدع، وهذا فيه يعني أهل السنة رحمهم الله استعمل الغلظة في موضعها واستعمل اللين في موضعه. نعم.
وقد كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 وألف رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم.
نعم. يقول ينهى عن الصلاة خلف هؤلاء، لأن الأصل في الصلاة أن تكون خلف أهل السنة، لكن هل الصلاة صحيحة خلف مبتدع أم لا؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عندنا قاعدة، وهي أن كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. كل من صحت صلاته يعني إذا صلى وحده فصلاته صحيحة، إذن إمامته صحيحة ما لم يمنع مانع. ننظر مثال، وقال عندنا رجل نسأل الله السلامة والعافية حليق أو مسبل، إذا صلى وحده صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، إذن إمامته صحيحة. لكن الأولى أن تصلي خلف سنة متبع للسنة وتظهر عليه السنة على ظاهره، لكن إن صلى هذا وصلينا خلفه فالصلاة صحيحة. طيب، رجل نسأل الله السلامة والعافية يأكل الربا، فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه إذا صلى وحده فصلاته صحيحة إذن إمامته صحيحة. طيب، نسأل الله السلامة والعافية ساحر، إذا صلى وحده صلاته غير صحيحة، لماذا؟ لا تعاطى السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، يرد إشكال، المرأة الآن إذا صلت وحدها صلاتها صحيحة، إذن تصح أن تؤم الرجال؟ قال لا، لأن قلنا في القاعدة كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع، فهي تصح أن تكون إمامة للنساء لا للرجال. نعم. الدليل: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، وغير أدلة كثيرة ذكرها العلماء. أليس هذا الموضع المهم؟ صحة الصلاة خلف المبتدع إذا لم نكفره فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة، وإذا كان كافر إذن صلاته وحده باطلة وإمامته باطلة من باب أولى. نعم، هذا الأول قال الصلاة. الثاني حكاية أقوال هؤلاء، يقول لأن يعني حكاية أقواله للبدع يؤدي إلى أن تنشر البدع من دون أن تشعر، وقد تكون أنت سبب لفتح باب البدع على الناس. قال حتى حكاية أقوال هؤلاء أنها ما تحكى، وجاء معنا في كتاب التوحيد قال فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. لماذا؟ قال لأن وقعت في قلبه شبهة، شبهة القول بالقدرية، وحتى حكاية أقوالهم قال ما يمكن تحكى. وهذا تقدم معنا في أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني بعض القصاص وبعض الخطباء والوعاظ يعني يذكرون بعض القصص ويكون بها يقول نشر للبدعة ونشر الضلال ومن ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن لا يمكن حكاية أقوال هؤلاء، وهذا الباب خطير جدا. مثاله قال يحكي ويسرد أقوال هؤلاء مثلا في العقيدة من دون أن يكون يعني يرد على هذه الأقوال رد مفصل، لأن احنا تقدم معنا أن الرد على أهل الباطل يكون من وجهين: وجه مجمل وهذا يعرف كل أحد، وجه مفصل. فحكاية أقوال هؤلاء قد تؤدي إلى نشر البدع، وقد يقتر بعض الناس بهذا الكلام. مفهوم؟ نعم. مثاله يعني هل ممكن لإنسان يعني عاقل وكذا ينقل مثلا حجة من يقول أن الغنى حلال؟ لا يمكن، لأنه بهذا كأنه يقوي هذا القول، أو يسمع من يعني يكون في قلبه شيء من شبهه وكذا فتقوى عنده الشبهة. فالأصل أن يذكره، أن يذكر للناس ما جاء في الكتاب والسنة من تحريم الغنى وقول السلف ومن ذلك. نعم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام سيكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف وغيره، فيذكر هذه الأمور ولا يذكر أقوال أهل البدع. وقلنا أن العامي الأصل أنك تذكر له قول ما جاء في الكتاب والسنة ولا تذكر له أقوال المخالف. نعم، إذن هذا يقول في حكاية أقوال هؤلاء، فما بالك بالجلوس والدراسة عندهم وما إلى ذلك. وبعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني يدرس على من لا يعرف أصلا أنه من أهل السنة، بل يظهر علينا إحنا تقدم معنا أنه عندنا أمور أصبحت شعار لأهل السنة يعرف به، منها قال المسح الخفين، ومنها يعني التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا وغيره. فهذا الذي لا يعرف بالتمسك والسير على ما كان عليه السلف في الأصل أنه ما يدرس عليه. لماذا؟ لأنك قال أولا تكثر سواد أهل البدع، الثاني قال حتى وإن كان لا يدعو إلى بدعته، يقول هذا ما يدعو إلى بدعته، هذا فقط أنا أتي وأقرأ عليه شيء من القرآن. يقول اليوم قد لا يدعو إلى بدعته، لكن بعد أيام عندما يرى أن الناس التفوا حوله، هذا ظاهر في أهل البدع، التفوا حوله ما ذلك، يبدأ بنشر البدعة. وهل يعني لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يعلم الناس القرآن؟ لا والله وجد الحمد لله، وفي أهل السنة كفاية وخير. فالحذر يعني كما قال المؤلف رحمه الله من مجالسة هؤلاء، حتى وإن كان هذا لا يدعو إلى بدعته. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. فهذا إشكال، يعني بعض الطلاب قد يكون هو سبب في تكثير سواد أهل البدعة، وقد يكون لا ينظر إلى هذا الشيخ يعني من أهل البدع، قال قد لا يأتي أحد إلا طالب واحد يأتي، ثم بعد ذلك ترى الطلاب يأتوا ويتكاثروا عليه. ويعني كان سألني بعض الطلاب أمس وقال يعني هل يعني لم يرد أي حديث في تقبيل الأيدي وكذا؟ الأصل نحن قلنا أن ورد بعض الآثار وكذا في تقبيل اليد، لكن من دون انحناء، من دون أن تكون هذه عادة مضطردة، كما عليه اليوم أهل البدع أنه عادة مضطردة، عندما تأتي للشيخ تنحني وتقبل الرأس وتقبل اليد وتظهر الخشوع والتذلل لهذا. ما طلب الطالب العلم إلا ليرفع الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. فيكون بهذا ذل، ما يصلح هذا، ولا هذه ليست أيضا طريقة أهل السنة والجماعة. فالحذر يعني من السماع والجلوس لأهل البدعة. وإن كان يعني حتى بعض الناس يقول والله فلان مثلا زكى فلان وكذا، يا أخوان العبرة بالنظر إلى هذا الرجل، هل هو يحيي السنة ويحارب البدعة؟ هل هو في ظاهره؟ هل هو في سمته في كلامه؟ هل يذكر في درسه باتباع ما كان عليه السلف واجتناب ما عليه الخلف؟ فإذا كان هذا هو سيره خذ عنه، وإلا لأنه يوم من الأيام علاوة على أنه قد تأتيك بدعة وكذا، يوم من الأيام قد يكتب في ترجمة هذا الطالب أنه درس على فلان من أهل البدع. نعم.
وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.
وهذا مهم جدا، قال ولا بد أن الطالب يتأثر بالشيخ الذي يدرس عليه حتى وإن كان في شيء يعني بسيط. قال هذا إن كان في الصاحب، وهو صاحب لك، وقد قيل الصاحب ساحب، فما بالك بهذا الذي يعلمك ويكون له فضل عليك، قد تتأثر بما عليه من بدع. وهذا الأمر أيضا مشاهد في الواقع. نعم.
وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار.
نعم، يقول لنا فمن اضطر غير باغ، قال، وهذا المبتدع يقول باغي، والصحيح يقول أن ذبيحة طالما أن نحكم عليه بالإسلام أن ذبيحة حلال، لكن يعني هذا قلنا فيه التحذير الشديد من أهل السنة والجماعة في مجالسة هؤلاء والسماع لهم. نعم.
لأنه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم،
يطردون من مجالسهم كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكيف ونحن والله سبحانه وتعالى أغنانا ولله الفضل والمنة، وبعد هذا نأتي ونجالس هؤلاء. نعم.
كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة وأمر به فأخرج.
نعم. وكذلك يعني المعتزلة، رأس المعتزلة واصل بن عطاء، واصل بن عطاء رأس المعتزلة سموا معتزلة قال لأنهم اعتزلوا مجالس أهل السنة، فكل من يعتزل مجالس أهل السنة وجالس أهل البدعة هو وافق المعتزلة في هذا، لأنه اعتزل، إذا اعتزل مجالس أهل السنة إذا معنى هذا أنه يجالس أهل البدعة، وقد يظهر بهذا الاجتماع مخالفة أهل السنة وتكثير سواد أهل البدع. نعم. والدين جاء للاجتماع على ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم.
بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه هو رحمه الله تصدى للرد على المؤولة، لأنه هو عنده أهل الباطل قال ينقسموا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هذا كلام شيخ الإسلام في الحموية، يقول ينقسموا إلى ثلاثة أقسام: أهل التجهيل وأهل التخيل وأهل التأويل. يقول أخطر هؤلاء أهل التأويل، لأنهم يتظاهروا فيما يظهر للناس بنصرة الكتاب والسنة والتمسك بما عليه السلف، قال يلتبس أمرهم على كثير من الناس، وهذا هو حال أهل البدع اليوم، يلبس على بعض الناس، تجده مثلا إذا يعني بدأ بالكلام يفتتح بخطبة الحاجة مثلا، ويذكر مثلا تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله مثلا، ويتظاهر بهذا، لكن هو في الحقيقة محارب لأهل السنة والجماعة. هناك مثلا ترجمة لشيخ الإسلام موجودة الآن توزع حتى بالمجان، ترجمة لشيخ الإسلام، فالناظر إلى هذا الكتاب يقول إلا هذا المؤلف محب لشيخ الإسلام، لكن في الحقيقة إذا نظرت داخل الكتاب تجده هو ينتقد شيخ الإسلام في ترجمة شيخ الإسلام، فهؤلاء هم يتظاهر بنصرة الكتاب والسنة فيما يظهر للناس، لكن هم في الباطن يحارب أهل السنة بكل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة. وبعد هذا يأتي الطلاب ويدرس على هؤلاء؟ لا والله، لا يكون هذا يعني حال طالب العلم الذي يسير على طريقة السلف الصالح. نعم.
وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم وتحجيما لانتشار بدعهم وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع.
نعم. وقال هذا الصحيح الواجب، والله سبحانه وتعالى قال ولا تطعون موطئا يغيظ الكفار. نعم. لكن الأصل أننا لا نحكم على إنسان بالبدعة أو ما لذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الربانين، والله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالرجوع في هذا الباب الأصل يكون إلى العلماء الربانين، ولا يمكن أن الطالب يحكم على العالم، لأن الطالب لم يكن يوما ما عالم، والذي يحكم على العالم عالم مثله، لأنه كان يوما من الأيام جاهل وهو الآن عالم فيعرف العالم. نعم.
وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له.
نعم. تزكية له وإن كان في الظاهر. نعم. لكن هل معنى هذا أنه ما يسلم عليه؟ قال السلام أمر، ومجالسته والثناء عليه وحث الطلاب بالدراسة على مثل أمثال هؤلاء، قال هذه هي التزكية أصلا. نعم.
ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي.
نعم.
والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا.
نعم.
ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة.
وهذا تقدم معنا أن كن سلفيا ولا تتلقى إلا عن السلف الصالح، وهذا هو الذي يسير على طريقة السلف. نعم.
كن سلفيا على الجادة واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا.
نعم.
يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول.
وهذا هو يقول أن أصبحت هذا شعارا لهم، يتركوا الاشتغال بالكتاب والسنة ويشتغلوا بالأدب والمنطق والفلسفة وما لذلك، وهذا تقدم معنا كلام معسول ويأتوا بالسجع وما إلى ذلك. نعم.
يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول وهو عسل مقلوب وهطول الدمعة وحسن البزة.
لا يلزم هذا أنه كل أحد يعني يبكي في الدرس وكذا أن يكون أنه من أهل البدعة. نعم. لكن هم قال يفتعل هذا وقال ليست الناحية الثكلة كالنائحة المستأجرة. نعم.
والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات.
نعم. وهذا قال ظهر يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أول خروج في الإسلام. أول خروج في الإسلام يقول دائما الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا يمكن يكون خروج بالسيف إلا لابد يسبق خروج باللسان. فأول خروج في الإسلام ظاهره محبة الدين وكلام معسول. قال اعدل يا محمد. هذا الكلام في ظاهره حق ومحبة للعدل، لكن هذا الكلام يقول لمن؟ لمن جعل الله سبحانه وتعالى أمين على هذه الأمة، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهم في الظاهر يتظاهر بنصرة الكتاب والسنة ويتكلم بكلام معسول وكذا. نعم.
والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف.
نعم. هم على ما هم عليه مع مشايخهم يقول يزكوهم ويظهر لهم كرامات وأن هذا الشيخ له كذا وكذا وكذا وكذا. وإحنا تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة لا يشتغلوا كثير بتراجم العلماء وكذا، وإنما يزكي قال المرء عمله. نعم. والميزان الذي يوزن به ما عليه الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وما وراء ذلك إلا وحم البدعة.
نعم.
وهرج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملها في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم.
يقول نسأل الله السلام العافية ليس العمى هو عمى الأبصار، ولكن العمى نسأل الله السلام العافية هو عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال هؤلاء نسأل الله السلام العافية أعماهم الله سبحانه وتعالى عن السير على طريقة السلف. نعم. فكيف يكون هؤلاء قال أعلم بالله، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يمكن يعتقد في الصحابة إلا أنهم أعلم الناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. ويقول لو كان هؤلاء، يقول كيف يكون هؤلاء أعلم في باب الأسماء والصفات من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكون معنى هذا يقول شيخ الإسلام معنى هذا أننا لم نزدد بإنزال القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضلال. والله سبحانه وتعالى يقول أنهم بهذا يقولون كأنه الله سبحانه وتعالى يقول لا تنظروا في نصوص الكتاب والسنة ولكن ارجعوا للمتهوكين والحيارة والصابعة واليهود الذين لم قال يعرفوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.
نعم.
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك.
إذا ليس له خيار في الدراسة النظامية إلا قال أن يدرس، لكن ليس معنى هذا أنه في الدراسة النظامية إذا كانت الدراسة النظامية فيها مخالفات للشرع أنه يصح أن يدرس، كالاختلاط مثلا أو أن يدرس أمور محرمة أو يعني قال اشترط للدراسة حلق اللحى وإسبال الثياب ولبس البنطال والسفر إلى بلاد الكفر وما إلى ذلك، قال لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. وهذا الأمر الله أعلم أنه معروف يعني، لكن لابد من التنبيه. نعم.
أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه مع الاستعاذة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار.
نعم. قال هذا إذا كان يعرف ويميز ويفرق، لكن إذا كان لا يعرف فيحرم عليه حتى إن كانت دراسة نظامية. نعم. فإذا كان يستطيع واستشار العلماء في هذا الباب وأن هذا الأمر ليس فيه مخالفات شرعية وكذا، وأن هناك يعني من ألزم بالدراسة عليه وكان يعني هو عنده يعني ركيزة وعنده يعني شيء من العلم ويستطيع أن يميز بين الطيب والخبيث، قال هذا يصح، وإلا فيحرم حتى وإن كانت دراسة نظامية. نعم.
ولا تتخاذل عن الطلب، فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف.
نعم.
فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
يعني هو يقول في الدراسة النظامية الأصل أنك لا توافق على البدعة إطلاقا، بل لابد أن ترد عليه وتبين للناس ما هذا عليه من ضلال وبدعة. نعم.
ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ، فقيل له لما تحدث عن مرجئ؟ فقال أبيعكم اللحم بالعظام.
نعم.
فالمقري رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال وكان مرجئا.
وهذا فيه التنبيه، يعني قال الأصل أنه ينبه على من يعني تلقى عنهم. نعم.
وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنه ما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400، قال رحمه الله تعالى ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت.
نعم. ومناظرة هؤلاء قد يؤدي، قال، إلى أن اشتهر أمرهم، فقال ترك هؤلاء أولى من مناظرتهم. نعم. أحيانا. نعم.
ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره انتهى. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه.
هذا يعني فيه الشعار أهل البدعة أنهم يتبعون المتشابه يتركون المحكم. نعم.
فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل.
نعم.
فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا.
قال هذا هو لعمر، قال إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني لا بهذه العقوبة. ويقال أيضا أنه قال لعمر رضي الله عنه وإن أردت تأديبي فقد انتهيت، يعني لا يعود لهذا. نعم.
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن.
يعني هذا في حرص عمر رضي الله عنه في محاربة أهل البدع ومن يتبع المتشابه ويترك المحكم. أولا قال استعمل معه التعزير الضرب. الثاني قال حتى علم منه أنه انتهى. الثالث قال أرسل في أثره أبو موسى رضي الله عنه. ثم بعد أن مات عمر رضي الله عنه قال له بعض الناس لهذا لعبد الله، فقالوا له ارجع إلى ما كنت عليه. الآن قد مات عمر، قال لا أدبتني درة عمر رضي الله عنه. وهذا فيه يعني أهل حرص أهل السنة على محاربة البدع. نعم.
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج.
قيل هذه كأنها يعني التمريض، أنه قال، وهو في الحقيقة كما جاء في القصة يقول أنه كان يتبع المتشابه ويترك المحكم. نعم.
والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها.
قال هذا الأمر ينبني في هجر هؤلاء ينبني على المصلحة والمفسدة، وهذا يعرف العلماء للطلاب. فقال مالك رأى أنه من المصلحة أن يطرد هذا من المجلس، وهذه فيه استعمال قلنا الغلظة في موضعها. نعم. وقد يرى العالم أنه لابد من مناصحة هؤلاء، كما يعني قال جاء ابن عباس للخوارج وأخذ يناظرهم، وحتى رجع يقول منهم أناس. نعم. فهذا الأصل، فإنه هذا يرجع فيه إلى العلماء. وقلنا هذا الأصل عند الطالب أنه يسأل قبل الدراسة على أي شخص كان. نعم.
والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع: والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشل الجهل.
إذا لابد يعني على طلاب العلم من الحرص وتعلم الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح. وقال لأنه إذا يعني هناك كان قوة عند أهل السنة، قال لم يبق لهؤلاء شأن. نعم.
وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشر والمحال، انتهى.
نعم. وفيها أيضا ما جاء عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قال أنهم صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم، فعندما قال طال عليهم الأمد، يعني كان البعد عن العهد النبوي والبعد عن العلم، قال عبدت من دون الله. نعم.
فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان.
نعم. وهذا واجب على أهل السنة والجماعة، محاربة أهل البدع. نعم.
فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، والسلام.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله نراجع هذا الذي أخذنا في أدب الطالب مع شيخه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحادي والعشرون، الكتابة عن الشيخ حال الدرس والمذاكرة، وهي تختلف من شيخ إلى آخر فافهم، ولهذا أدب وشرط. أما الأدب فينبغي لك أن تعلم شيخك أنك ستكتب أو كتبت ما سمعته مذاكرة، وأما الشرط فتشير إلى أنك كتبته من سماعه من درسه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الكتابة عن الشيخ لابد فيها من أدب وشرط. الأدب أن تستأذن من الشيخ في الكتابة، والشرط قال أنك تكتب أن هذا الذي كتبت هو من سماع درس الشيخ، لأنه يختلف يقول أنه عندما يسمع من الشيخ وعندما يملي الشيخ على التلميذ. نعم.
الثاني والعشرون، التلقي عن المبتدع. احذر أبا الجهل المبتدع الذي مسه زيغ العقيدة وغشيته سحب الخرافة، يحكم الهوى ويسميه العقل ويعدل عن النص.
يقول يسميه هذا هو العقل، وهو في الحقيقة يقول هوى وليس بعقل، لأن العقل الصحيح الباقي على الفطرة قال هو ما وافق الشرع، ولابد نجعل الشرع هو الأصل. نعم.
ويعدل عن النص، وهل العقل إلا في النص؟
هذا هو أقوله، هل العقل إلا في متابعة النص لا في مخالفة النص.
ويستمسك بالضعيف ويبعد عن الصحيح. نعم. ويقال لهم أيضا،
يقول أن هؤلاء أهل البدع أنهم يتبع المتشابه ويترك المحكم، ويتمسك قال بالضعيف ويترك القوي. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. نعم.
ويقال لهم أيضا أهل الشبهات وأهل الأهواء.
نعم، أهل الشبهات لأنهم يتبعوا المتشابه ويتركوا المحكم.
ولذا كان ابن المبارك رحمه الله تعالى يسمي المبتدعة الأصاغر. وقال الذهبي رحمه الله تعالى إذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب والأحاديث وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل، وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول دعنا من النقل ومن العقل وهات الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بصورة بشر أو قد حل فيه، فإن جبنت منه فاهرب وإلا فاصرعه وابرك على صدره وقرأ عليه آية الكرسي واخنق.
هذا تقدم معنا في الأخذ، يعني أن طالب العلم يعني يحرم عليه تعلم علم الكلام، فقال إما أن يعني يناظر هذا ويرد ما عليه من باطل أو يفر عنه، وفر من قال عليه الصلاة والسلام فر من المجنون فرارك من الأسد، والله سبحانه وتعالى قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا أمام حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم.
وقال أيضا رحمه الله تعالى وقرأت بخط الشيخ الموفق قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصرون مع أخي أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لمن قطعتم عني؟ قلت إن أناسا يقولون إنك أشعري. قال والله ما أنا أشعري، هذا معنى الحكاية.
نعم.
وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ عن مبتدع رافضي أو خارجي أو مرجئ أو قدري أو قبوري.
هذا هو يقول إذا كنت في السعة في الأصل أنك ما تأخذ عنه، لكن يقول أحيانا في غير السعة، مثاله يقول أنه يكون مثلا في مدرسة أو في جامعة ولا بد من الحضور وإلا يفصل من الجامعة، فقال يعني هذا في غير السعة، لكن في السعة لا يمكن أن يستمع إليهم، وفي غير السعة أيضا هو أرشد إلى أمور. نعم.
وهكذا فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقد في الدين، متين الاتصال بالله، صحيح النظر، تخفو الأثر إلا بهجر المبتدعة وبداعهم.
نعم، لأن تقدم معنا أن العلم عبادة ولابد فيه الإخلاص والمتابعة، وهذا يعني الذي يأخذ عن أهل البدع قال لم يسر يكون على الطريق الذي كان عليه السلف الصالح، بل السلف كانوا يحذروا من مجالسة أهل البدع والسماع لهم. نعم.
وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإجهاز أهل السنة على البدعة ومنابذة البدعة والابتعاد عنهم، كما يبتعد السليم عن الأجرب المريض.
نعم، وهذا تقدم معنا في الرمي المجذوم فرارك من الأسد. نعم.
ولهم قصص وواقعات يطول شرحها، لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. فقد كان السلف رحمهم الله تعالى يحتسبون الاستخفاف بهم وتحقيرهم ورفض المبتدع وبدعته.
يحتسبون يعني عند الله سبحانه وتعالى بإنكار ما هم عليه من منكر. نعم.
ويحذرون من مخالطتهم ومشاورتهم ومؤاكلتهم، فلا تتوارى نار سني ومبتدع.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى نارهما، يعني نار المسلم ونار الكافر، يعني إذا أوقد يعني نار وكان له مكان يعني يسكن فيه وكذا، فقال الأصل أن المسلم يذهب إلى مكان حتى لا يرى نار هذا، فما بالك إذا كان يجالس في مكان. نعم. وهذا من شدة يعني تنفير السلف من أهل البدع، لأن البدع قال خطافة. نعم.
وقد كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع.
وهذا يعني الأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الرجل يسأل عن الرجل إذا كان عليه دين قال لا أصلي عليه، ويقول صلوا على صاحبكم، وقال إن كان هذا في من عليه دين فما بالك بمن كان هو رأس في البدعة والضلال. هذا طبعا إذا لم نخرج عن الإسلام، إذا كان كافر هذا لا يصلي عليه، لكن قال إذا كان عنده شيء من البدعة وكذا قال يمتنع عن الصلاة عليه. ليس كل أحد، وإنما من لهم يعني رأي ويعرف عند الناس يعني بترك الصلاة عليه. مثاله يعني يقول أنه سفاتي يقول أنه محمد بن إبراهيم رحمه الله امتنع عن الصلاة على فلان، فيسمع الناس أن الشيخ محمد بن إبراهيم امتنع من الصلاة على مبتدع فيخاف ويحذر من البدعة، وهذا نوع من أنواع التعزير. لكن هل يعني يمتنع عن الصلاة كل أحد؟ قال لا، لأن الأصل طالما أنه نحكم عليه بالإسلام فيصلى عليه. نعم. لكن الأئمة والعلماء وكذا والذين لهم رأي فقال هؤلاء يمتنع عن الصلاة ردعا للناس. نعم. ومنه يقول أن الإمام مالك رحمه الله عندما سأل رجل عن الاستواء قال في آخر كلامه قال أخرج الرجل فإنه مبتدع. وهذا فيه يعني أهل السنة رحمهم الله استعمل الغلظة في موضعها واستعمل اللين في موضعه. نعم.
وقد كان من السلف من لا يصلي على جنازة مبتدع فينصرف. وقد شوهد من العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم المتوفى سنة 89 و300 وألف رحمه الله تعالى انصرافه عن الصلاة على مبتدع. وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم.
نعم. يقول ينهى عن الصلاة خلف هؤلاء، لأن الأصل في الصلاة أن تكون خلف أهل السنة، لكن هل الصلاة صحيحة خلف مبتدع أم لا؟ الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول عندنا قاعدة، وهي أن كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع. كل من صحت صلاته يعني إذا صلى وحده فصلاته صحيحة، إذن إمامته صحيحة ما لم يمنع مانع. ننظر مثاله، قال عندنا رجل نسأل الله السلام والعافية حليق أو مسبل، إذا صلى وحده صلاته صحيحة أم باطلة؟ صحيحة، إذن إمامته صحيحة. لكن الأولى أن تصلي خلف سني متبع للسنة وتظهر عليه السنة على ظاهره، لكن إن صلى هذا وصلينا خلفه فالصلاة صحيحة. طيب، رجل نسأل الله السلام العافية يأكل الربا، فالصلاة خلفه صحيحة، لأنه إذا صلى وحده فصلاته صحيحة إذن إمامته صحيحة. طيب، نسأل الله السلام العافية ساحر، إذا صلى وحده صلاته غير صحيحة، لماذا؟ لأنه يمكن لا تعاطى السحر إلا بالكفر بالله سبحانه وتعالى، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. طيب، يرد إشكال، المرأة الآن إذا صلت وحدها صلاتها صحيحة، إذا تصح أن تؤم الرجال؟ قال لا، لأن قلنا في القاعدة كل من صحت صلاته صحت إمامته ما لم يمنع مانع، فهي تصح أن تكون إمامة للنساء لا للرجال. نعم. الدليل: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. نعم، وغير أدلة كثيرة ذكرها العلماء، أليس هذا الموضع؟ المهم صحة الصلاة خلف المبتدع، إذا لم نكفره فصلاته صحيحة وإمامته صحيحة، إذا كان كافر إذن صلاته وحده باطلة وإمامته باطلة من باب أولى. نعم، هذا الأول قال الصلاة. الثاني حكاية أقوال هؤلاء، يقول: لأن يعني حكاية أقوال أهل البدع يؤدي إلى أن تنشر البدع من دون أن تشعر، وقد تكون أنت سبب لفتح باب البدع على الناس. قال: حتى حكاية أقوال هؤلاء أنها ما تحكى، وجاء معنا في كتاب التوحيد قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهب عني. لماذا؟ قال: لأن وقعت في قلبه شبهة، شبهة القول بالقدرية، وحتى حكاية أقوالهم قال ما يمكن تحكى. وهذا تقدم معنا في أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول يعني بعض القصاص وبعض الخطباء والوعاظ يعني يذكرون بعض القصص ويكون بها يقول نشر للبدعة ونشر الضلال ومن ذلك، والله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن لا يمكن حكاية أقوال هؤلاء، وهذا الباب خطير جدا. مثال: وقال يحكي ويسرد أقوال هؤلاء مثلا في العقيدة من دون أن يكون يعني يرد على هذه الأقوال رد مفصل، لأن احنا تقدم معنا أن الرد على أهل الباطل يكون من وجهين: وجه مجمل وهذا يعرف كل أحد، وجه مفصل. فحكاية أقوال هؤلاء قد تؤدي إلى نشر البدع، وقد يغتر بعض الناس بهذا الكلام. مفهوم؟ نعم. مثاله يعني: هل ممكن لإنسان يعني عاقل وكذا ينقل مثلا حجة من يقول أن الغنى حلال؟ لا يمكن، لأنه بهذا كأنه يقوي هذا القول، أو يسمع من يعني يكون في قلبه شيء من شبهه وكذا فتقوى عنده الشبهة. فالأصل أن يذكره، أن يذكر للناس ما جاء في الكتاب والسنة من تحريم الغنى وقول السلف ومن ذلك. نعم، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: سيكون أقوام يستحلون الحرى والحرير والمعازف وغيره، فيذكر هذه الأمور ولا يذكر أقوال أهل البدع. وقلنا أن العامي الأصل أنك تذكر له قول ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تذكر له أقوال المخالف. نعم، إذن هذا يقول في حكاية أقوال هؤلاء، فما بالك بالجلوس والدراسة عندهم وما إلى ذلك. وبعض الطلاب هدانا الله إياهم يعني يدرس على من لا يعرف أصلا أنه من أهل السنة، بل يظهر علينا، إحنا تقدم معنا أنه عندنا أمور أصبحت شعار لأهل السنة يعرف به، منها قال المسح الخفين، ومنها يعني التمسك بالسنة ظاهرا وباطنا وغيره. فهذا الذي لا يعرف بالتمسك والسير على ما كان عليه السلف فالأصل أنه ما يدرس عليه. لماذا؟ لأنك قال أولا تكثر سواد أهل البدع، الثاني قال حتى وإن كان لا يدعو إلى بدعته يقول هذا ما يدعو إلى بدعته، هذا فقط أنا أتي وأقرأ عليه شيء من القرآن. يقول اليوم قد لا يدعو إلى بدعته، لكن بعد أيام عندما يرى أن الناس التفوا حوله، هذا ظاهر في أهل البدع، التف حولك ما ذلك يبدأ بنشر البدعة. وهل يعني لا يوجد في أهل السنة والجماعة من يعلم الناس القرآن؟ لا والله وجد الحمد لله، وفي أهل السنة كفاية وخير. فالحذر يعني كما قال المؤلف رحمه الله من مجالسة هؤلاء حتى وإن كان هذا لا يدعو إلى بدعته. والنبي صلى الله عليه وسلم حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين، وإنما أخاف على أمتي من الأئمة المضلين. فهذا إشكال، يعني بعض الطلاب قد يكون هو سبب في تكثير سواد أهل البدعة، وقد يكون لا ينظر إلى هذا الشيخ يعني من أهل البدع، قد لا يأتي أحد إلا طالب واحد يأتي، ثم بعد ذلك ترى الطلاب يأتوا ويتكاثروا عليه. ويعني كان سألني بعض الطلاب أمس وقال يعني هل يعني لم يرد أي حديث في تقبيل الأيدي وكذا؟ الأصل نحن قلنا أن ورد بعض الآثار وكذا في تقبيل اليد، لكن من دون انحناء، من دون أن تكون هذه عادة مضطردة كما عليه اليوم أهل البدع، أنه عادة مضطردة عندما تأتي للشيخ تنحني وتقبل الرأس وتقبل اليد وتظهر الخشوع والتذلل لهذا. ما طلب الطالب العلم إلا ليرفع الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ نعم. فيكون بهذا ذل، ما يصلح هذا، ولا هذه ليست أيضا طريقة أهل السنة والجماعة. فالحذر يعني من السماع والجلوس لأهل البدعة. وإن كان يعني حتى بعض الناس يقول والله فلان مثلا زكى فلان وكذا، يا أخوان العبرة بالنظر إلى هذا الرجل، هل هو يحيي السنن ويحارب البدعة؟ هل هو في ظاهره؟ هل هو في سمته في كلامه؟ هل يذكر في درسه باتباع ما كان عليه السلف واجتناب ما عليه الخلف؟ فإذا كان هذا هو سيره خذ عنه، وإلا لأنه يوم من الأيام علاوة على أنه قد تأتيك بدعة وكذا، يوم من الأيام قد يكتب في ترجمة هذا الطالب أنه درس على فلان من أهل البدع. نعم.
وكان من السلف من ينهى عن الصلاة خلفهم وينهى عن حكاية بدعهم لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة.
وهذا مهم جدا، قال ولا بد أن الطالب يتأثر بالشيخ الذي يدرس عليه حتى وإن كان في شيء يعني بسيط. قال هذا إن كان في الصاحب، وهو صاحب لك، وقد قيل الصاحب ساحب، فما بالك بهذا الذي يعلمك ويكون له فضل عليك، قد تتأثر بما عليه من بدع. وهذا الأمر أيضا مشاهد في الواقع. نعم.
وكان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتدع عند الاضطرار.
نعم، يقول إن فمن اضطر غير باغ، قال وهذا المبتدع يقول باغي، والصحيح يقول أن ذبيحة طالما أن نحكم عليه بالإسلام أن ذبيحة حلال، لكن يعني هذا قلنا فيه التحذير الشديد من أهل السنة والجماعة في مجالسة هؤلاء والسماع لهم. نعم.
لأنه باغ لقول الله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية، فهو باغ ببدعته. وكانوا يطردونهم من مجالسهم،
يطردون من مجالسهم كما ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، فكيف ونحن والله سبحانه وتعالى أغنانا ولله الفضل والمنة، وبعد هذا نأتي ونجالس هؤلاء. نعم.
كما في قصة الإمام مالك رحمه الله تعالى مع من سأله عن كيفية الاستواء، وفيه بعد جوابه المشهور أظنك صاحب بدعة، وأمر به فأخرج.
نعم. وكذلك يعني المعتزلة، رأس المعتزلة واصل بن عطاء، واصل بن عطاء رأس المعتزلة سموا معتزلة، قال لأنهم اعتزلوا مجالس أهل السنة. فكل من يعتزل مجالس أهل السنة وجالس أهل البدعة هو وافق المعتزلة في هذا، لأنه اعتزل، إذا اعتزل مجالس أهل السنة إذا معنى هذا أنه يجالس أهل البدعة، وقد يظهر بهذا الاجتماع مخالفة أهل السنة وتكثير سواد أهل البدع. نعم. والدين جاء للاجتماع على ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم،
بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول أنه هو رحمه الله تصدى للرد على المؤولة، لأنه هو عنده أهل الباطل قال ينقسموا في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، هذا كلام شيخ الإسلام في الحموية، يقول ينقسموا لثلاث أقسام: أهل التجهيل وأهل التخيل وأهل التأويل. يقول أخطر هؤلاء أهل التأويل، لأنهم يتظاهروا فيما يظهر للناس بنصرة الكتاب والسنة والتمسك بما عليه السلف، قال يلتبس أمرهم على كثير من الناس، وهذا هو حال أهل البدع اليوم، يلبس على بعض الناس. تجده مثلا إذا يعني بدأ بالكلام يفتتح بخطبة الحاجة مثلا، ويذكر مثلا تخريجات الشيخ الألباني رحمه الله مثلا، ويتظاهر بهذا، لكن هو في الحقيقة محارب لأهل السنة والجماعة. هناك مثلا ترجمة لشيخ الإسلام موجودة الآن، توزع حتى بالمجان، ترجمة لشيخ الإسلام، فالناظر إلى هذا الكتاب يقول إلا هذا المؤلف محب لشيخ الإسلام، لكن في الحقيقة إذا نظرت داخل الكتاب تجده هو ينتقد شيخ الإسلام في ترجمة شيخ الإسلام. فهؤلاء هم يتظاهر بنصرة الكتاب والسنة فيما يظهر للناس، لكن هم في الباطن يحارب أهل السنة بكل ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من قوة. وبعد هذا يأتي الطلاب ويدرس على هؤلاء؟ لا والله، لا يكون هذا يعني حال طالب العلم الذي يسير على طريقة السلف الصالح. نعم.
وأخبار السلف متكاثرة في النفرة من المبتدعة وهجرهم حذرا من شرهم، وتحجيما لانتشار بدعهم، وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع.
نعم، وقال هذا الصحيح الواجب، والله سبحانه وتعالى قال ولا تطعون موطئا يغيظ الكفار. نعم، لكن الأصل أننا لا نحكم على إنسان بالبدعة أو ما لذلك إلا بالرجوع إلى العلماء الربانين. والله سبحانه وتعالى قال ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فالرجوع في هذا الباب الأصل يكون إلى العلماء الربانين، ولا يمكن أن الطالب يحكم على العالم، لأن الطالب لم يكن يوما ما عالم، والذي يحكم على العالم عالم مثله، لأنه كان يوما من الأيام جاهل وهو الآن عالم فيعرف العالم. نعم.
وكسرا لنفوسهم حتى تضعف عن نشر البدع، ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له.
نعم، تزكية له وإن كان في الظاهر. نعم، لكن هل معنى هذا أنه ما يسلم عليه؟ قال السلام أمر، ومجالسته والثناء عليه وحث الطلاب بالدراسة على مثل أمثال هؤلاء، قال هذه التزكية أصلا. نعم.
ولأن في معاشرة السني للمبتدع تزكية له لدى المبتدئ والعامي.
نعم.
والعامي مشتق من العمى، فهو بيد من يقوده غالبا.
نعم.
ونرى في كتب المصطلح وآداب الطلب وأحكام الجرح والتعديل الأخبار في هذا، فيا أيها الطالب كن سلفيا على الجادة.
وهذا تقدم معنا أن نكون سلفيا ولا تتلقى إلا عن السلف الصالح، وهذا هو الذي يسير على طريقة السلف. نعم.
كن سلفيا على الجادة، واحذر المبتدعة أن يفتنوك، فإنهم يوظفون للاقتناص والمخاتلة سبلا.
نعم.
يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول.
وهذا هو يقول أن أصبحت هذا شعارا لهم، يتركوا الاشتغال بالكتاب والسنة ويشتغلوا بالأدب والمنطق والفلسفة وما لذلك، وهذا تقدم معنا كلام معسول، ويأتوا بالسجع وما لذلك. نعم.
يفتعلون تعبيدها بالكلام المعسول، وهو عسل مقلوب، وهو طول الدمعة وحسن البزة.
لا يلزم هذا أنه كل أحد يعني يبكي في الدرس وكذا أن يكون أنه من أهل البدعة. نعم، لكن هم قال يفتعلوا هذا، وقال ليست الناحية الثكلة كالنائحة المستأجرة. نعم.
والإغراء بالخيالات والإدهاش بالكرامات.
نعم، وهذا قال ظهر، يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله في أول خروج في الإسلام، أول خروج في الإسلام، يقول دائما الشيخ بن عثيمين رحمه الله يقول لا يمكن يكون خروج بالسيف إلا لابد يسبق خروج باللسان. فأول خروج في الإسلام ظاهره محبة الدين وكلام معسول، قال اعدل يا محمد، هذا الكلام في ظاهره حق ومحبة للعدل، لكن هذا الكلام يقول لمن؟ لمن جعل الله سبحانه وتعالى أمين على هذه الأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فهم في الظاهر يتظاهر بنصرة الكتاب والسنة ويتكلم بكلام معسول وكذا. نعم.
والإدهاش بالكرامات ولحس الأيدي وتقبيل الأكتاف.
نعم، هم على ما هم عليه مع مشايخهم، يقول يزكوهم ويظهر لهم كرامات وأن هذا الشيخ له كذا وكذا وكذا وكذا. وإحنا تقدم معنا أن أهل السنة والجماعة لا يشتغلوا كثير بتراجم العلماء وكذا، وإنما يزكي قال المرء عمله. نعم. والميزان الذي توزن به يوزن به ما عليه الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
وما وراء ذلك إلا وحم البدعة.
نعم.
وهرج الفتنة يغرسها في فؤادك ويعتملها في شراكه، فوالله لا يصلح الأعمى لقيادة العميان وإرشادهم.
يقول نسأل الله السلام العافية، ليس العمى هو عمى الأبصار، ولكن العمى نسأل الله السلام العافية هو عمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال هؤلاء نسأل الله السلام العافية أعماهم الله سبحانه وتعالى عن السير على طريقة السلف. نعم. فكيف يكون هؤلاء؟ قال أعلم بالله، هذا كلام شيخ الإسلام، يقول أعلم بالله من النبي صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يمكن يعتقد في الصحابة إلا أنهم أعلم الناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. ويقول لو كان هؤلاء، يقول كيف يكون هؤلاء أعلم في باب الأسماء والصفات من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يكون معنى هذا، يقول شيخ الإسلام، معنى هذا أننا لم نزدد بإنزال القرآن وإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إلا ضلال. والله سبحانه وتعالى يقول أنهم بهذا يقولون كأنه الله سبحانه وتعالى يقول لا تنظروا في نصوص الكتاب والسنة، ولكن ارجعوا للمتهوكين والحيارة والصابئة واليهود الذين لم قال يعرفوا الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما الأخذ عن علماء السنة فالعق العسل ولا تسل، وفقك الله لرشدك لتنهل من ميراث النبوة صافيا، وإلا فليبكي على الدين من كان باكيا.
نعم.
وما ذكرته لك هو في حال السعة والاختيار، أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك.
إذا ما ليس له خيار في الدراسة النظامية إلا قال أن يدرس، لكن ليس معنى هذا أنه في الدراسة النظامية إذا كانت الدراسة النظامية فيها مخالفات للشرع أنه يصح أن يدرس، كالاختلاط مثلا، أو أن يدرس أمور محرمة، أو يعني قال يشترط للدراسة حلق اللحى وإسبال الثياب ولبس البنطال والسفر إلى بلاد الكفر وما إلى ذلك، قال لأن الغاية لا تبرر الوسيلة. نعم. وهذا الأمر الله أعلم أنه معروف يعني، لكن لابد من التنبيه. نعم.
أما إن كنت في دراسة نظامية لا خيار لك فاحذر منه، مع الاستعادة من شره باليقظة من دسائسه على حد قولهم اجني الثمار وألقي الخشبة في النار.
نعم. قال هذا إذا كان يعرف ويميز ويفرق، لكن إذا كان لا يعرف فيحرم عليه حتى إن كانت دراسة نظامية. نعم. فإذا كان يستطيع واستشار العلماء في هذا الباب وأن هذا الأمر ليس فيه مخالفات شرعية وكذا، وأن هناك يعني من ألزم بالدراسة عليه وكان يعني هو عنده يعني ركيزة وعنده يعني شيء من العلم ويستطيع أن يميز بين الطيب والخبيث، قال هذا يصح، وإلا فيحرم حتى وإن كانت دراسة نظامية. نعم.
ولا تتخاذل عن الطلب فأخشى أن يكون هذا من التولي يوم الزحف.
نعم.
فما عليك إلا أن تتبين أمره وتتقي شره وتكشف ستره.
يعني هو يقول في الدراسة النظامية الأصل أنك لا توافق على البدعة إطلاقا، بل لا بد أن ترد عليه وتبين للناس ما هذا عليه من ضلال وبدعة. نعم.
ومن النتف الطريفة أن أبا عبد الرحمن المقري حدث عن مرجئ، فقيل له: لما تحدث عن مرجئ؟ فقال: أبيعكم اللحم بالعظام.
نعم.
فالمقري رحمه الله تعالى حدث بلا غرر ولا جهالة، إذ بين فقال: وكان مرجئا.
وهذا فيه التنبيه، يعني قال الأصل أنه ينبه على من يعني تلقى عنهم. نعم.
وما سطرته لك هنا هو من قواعد معتقدك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنهما في العقيدة السلفية لشيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني المتوفى سنة 49 و400، قال رحمه الله تعالى: ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه، ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت.
نعم. ومناظرة هؤلاء قد يؤدي، قال، إلى أن اشتهر أمرهم، فقال: ترك هؤلاء أولى من مناظرتهم. نعم. أحيانا. نعم.
ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت، وجرت إليها من الوسواس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله عز وجل قوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، انتهى. وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة، فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فأرسل إليه عمر رضي الله عنه.
هذا يعني فيه الشعار أهل البدعة أنهم يتبعون المتشابه يتركون المحكم. نعم.
فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل.
نعم.
فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى أدمى رأسه، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد، ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا.
قال هذا هو لعمر، قال: إن أردت قتلي فاقتلني قتلا جميلا، يعني لا بهذه العقوبة. ويقال أيضا أنه قال لعمر رضي الله عنه: وإن أردت تأديبي فقد انتهيت، يعني لا يعود لهذا. نعم.
فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن.
يعني هذا في حرص عمر رضي الله عنه في محاربة أهل البدع ومن يتبع المتشابه ويترك المحكم. أولا قال استعمل معه التعزير الضرب، الثاني قال حتى علم منه أنه انتهى، الثالث قال أرسل في أثره أبو موسى رضي الله عنه. ثم بعد أن مات عمر رضي الله عنه قال له بعض الناس لهذا لعبد الله، فقالوا له: ارجع إلى ما كنت عليه، الآن قد مات عمر. قال: لا، أدبتني درة عمر رضي الله عنه. وهذا فيه يعني حرص أهل السنة على محاربة البدع. نعم.
فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن: لا يجالسه أحد من المسلمين. رواه الدارمي. وقيل كان متهما برأي الخوارج.
قيل هذه كأنها يعني تمريض، أنه قال، وهو في الحقيقة كما جاء في القصة يقول أنه كان يتبع المتشابه يترك المحكم. نعم.
والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، متفق عليه. وعن ابن عمر براءته من القدرية، رواه مسلم. والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها.
قال هذا الأمر ينبني في هجر هؤلاء ينبني على المصلحة والمفسدة، وهذا يعرف العلماء للطلاب. فقال مالك رأى أنه من المصلحة أن يطرد هذا من المجلس، وهذه فيه استعمال قلنا الغلظة في موضعها. نعم. وقد يرى العالم أنه لابد من مناصحة هؤلاء، كما يعني قال جاء ابن عباس الخوارج وأخذ يناظرهم، وحتى رجع يقول منهم أناس. نعم. فهذا الأصل، فإنه هذا يرجع فيه إلى العلماء. وقلنا هذا الأصل عند الطالب أنه يسأل قبل الدراسة على أي شخص كان. نعم.
والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها، كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع. والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل.
إذن لابد يعني على طلاب العلم من الحرص وتعلم الكتاب والسنة وما وأقوال السلف الصالح. وقال لأنه إذا يعني هناك كان قوة عند أهل السنة قال لم يبق لهؤلاء شأن. نعم.
وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال، ويكشف ما في خلافها من الإفك والشر والمحال، انتهى.
نعم. وفيها أيضا ما جاء عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام، قال أنهم صوروا تماثيلهم ثم عكفوا على قبورهم، فعندما قال طال عليهم الأمد يعني كان البعد عن العهد النبوي والبعد عن العلم، قال عبدت من دون الله. نعم.
فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان.
نعم. وهذا واجب على أهل السنة والجماعة، محاربة أهل البدع. نعم.
فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان، والسلام.
والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم. غدا إن شاء الله نراجع هذا الذي أخذنا في أدب الطالب مع شيخه. نعم.